إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة في هذه الدورة التي تعقد بالإدارة النسائية لجمعية دار البر، وذلك من يوم الاثنين الثاني من شهر صفر لعام 1436 من الهجرة. وقد وصلنا إلى ما يتعلق باللباس. اللباس نعمة من الله تبارك وتعالى امتن بها على عباده. قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فذكر سبحانه نوعي اللباس: اللباس الضروري يواري سوآتكم، وريشا اللباس التكميلي الذي يكمل به جمال المرء. ثم أشار سبحانه إلى اللباس المعنوي وأنه هو الساتر حقا، فقال سبحانه: ولباس التقوى ذلك خير. فلباس التقوى هو الذي يستر العبد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن النساء: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية من اللباس المادي، عارية من اللباس المعنوي. فاللباس نعمة، فأبى جماعة من الكفرة والفسقة إلا أن يجحدوا هذه النعمة ويرفضوها، فكشفوا عن عوراتهم وابتلي بهم المسلمون غاية البلاء، وتفننوا في كشف العورات إما بكشف وإما بتجسيم وإما بصور وغير ذلك. فالحذر الحذر من مسلك هؤلاء، من مسلك المتبرجات الخارجات عن طاعة الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى: طيب النساء إن خرجنا هو ما لا ريح له، كالزعفران والخلوق ونحوهما. فالمرأة إذا خرجت تتطيب بما لا ريح له، إن أرادت أن تتطيب تتطيب بما لا ريح له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما له ريح ولا لون له، وطيب النساء ما له لون ولا ريح له. وأما لزوجها وداخل بيتها فتتطيب بما شاءت، تتطيب بما شاءت، ولكنها عند الخروج تغتسل منه كما تغتسل من الجنابة. فإذا تطيبت المرأة لزوجها وأرادت أن تخرج فتغتسل منه كما تغتسل من الجنابة وتذهب ريحه إن لم يذهب بالاغتسال. فنقول الاغتسال لا بد منه سواء ذهب ريحه أو لم يذهب، فإذا بقي ريحه لا بد من إزالته. المسألة الثانية، ولبس الحرير جائز للنساء دون الرجال كالذهب، لأن هذا من الحلية، والله تبارك وتعالى ميز النساء عن الرجال بالحلية، فقال سبحانه أو من ينشأ في الحلية. علاوة على أن الحرير والذهب مما تتزين به المرأة لزوجها فتزداد المودة بينهما. المسألة الثالثة، ولا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، وذلك إذا كان اللباس يختص بالرجال ثم هي تلبسه. فالمرأة ممنوعة أن تلبس لبسة الرجل، وعندما نقول لبسة الرجل أي ما يختص به، يكون هذا اللباس خاصا بالرجال. وقد وضع الحافظ ابن حجر رحمه الله ضابطا في ذلك فقال: فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس. نعم، كما نراه يعني في بعض البلاد الإفريقية لا يكاد يختلف لباس الرجل عن لباس المرأة، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. فإذا لم تستتر المرأة ولم تحتجب صارت لبستها أو لبستها كلبسة الرجل، والله تبارك وتعالى لعن المتشبهات من النساء بالرجال. الرابعة، ولا يحل للمرأة إذا بلغت المحيض أن تبدي شيئا من بدنها لغير محارمها إلا الوجه والكفين، فيجوز لها أن تبدي الوجه والكفين، على خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن الذي يترجح أن الوجه والكفين ليس بعورة، وعليه الأئمة الأربعة. ولكن تراعى حال الفتنة، وليس زمان أشد فتنة من زماننا هذا، فالمرأة تغطي وجهها وكفيها في زمان الفتنة، في زمان الفتنة. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله 20 أثرا في استحباب تغطية الوجه والكفين، لكن حكم الله تبارك وتعالى أو الحكم يختلف عن يعني الندب والتورع. فمن ناحية الحكم فما ذكرناه أن الذي يترجح أن الوجه والكفين ليس بعورة، وما سوى ذلك فلا بد من ستره. فتلبس الخمار وهو غطاء الرأس، ومن فوقه الجلباب، هذا هو حجاب المرأة الذي لا شيء سواه. وأما ما ابتدعته النساء أنها تغطي الرأس وتجعل العباء على الكتفين، هذا ليس بحجاب. عندما تجعل العباء على الكتفين فقد جسمت الكتفين، ولباس المرأة المقصود به إخفاؤها تماما، فلا يتجسد شيء منها. فإذا الخمار والرداء فوق الخمار، إذا وضع الرداء فوق الخمار فإنه ينحدر من على رأسها على جسمها، فلا يتجسم منها شيء. فمن أجل هذا قلنا فتلبس الخمار ومن فوقه الجلباب، وهو رداء فوق الخمار تستر به من فوق إلى أسفل، كما قال الطبري في جامع البيان سورة النور الآية رقم 60. وينظر أيضا ما ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه أيضا الموجز، تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، من صفحة 39 إلى صفحة 44. ينظر هذا أيضا، لكن هذه الخلاصة، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، ذكرنا هذا قبل ذلك من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله. هنا ذكر عن شيخ الإسلام فيما يفترق به لباس الرجل عن لباس المرأة، قال أي الشيخ الفوزان: فالفارق بين، نعم يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء، وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور. وطبعا الشيخ يرى وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها على ما عليه علماء الحجاز حفظهم الله ورحم من مات منهم، فذكر يعني أدلة، ولكن كما ذكرت لكم أن أدلة المجوزين للكشف أقوى وأظهر وأصرح. ثم قال الشيخ الفوزان: واعلمي أيتها الأخت المسلمة أن الذين أباحوا لك كشف الوجه من العلماء، مع كون قولهم مرجوحا، قيدوه بالأمن من الفتنة، والفتنة غير مأمونة، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه الوازع الديني في الرجال والنساء، وقل الحياء، وكثر فيه دعاة الفتنة. سبحان الله. وساعد هؤلاء دعاة الفتنة وسائل الاتصال هذه المرئية والمسموعة والمقروءة. قال: وتفننت النساء بوضع أنواع الزينة على وجوههن مما يدعو إلى الفتنة، فاحذري من ذلك أيتها الأخت المسلمة، والزم الحجاب الواقية من الفتنة بإذن الله. ولا أحد من علماء المسلمين المعتبرين قديما ولا حديثا يبيح لهؤلاء المفتونات ما وقعنا فيه. قال: ومن النساء المسلمات من يستعملن النفاق في الحجاب. فإذا كنا في مجتمع يلتزم الحجاب احتجبن، وإذا كنا في مجتمع لا يلتزم بالحجاب لم يحتجبن. ومنهن من تحتجب إذا كانت في مكان عام، وإذا دخلت محلا تجاريا أو مستشفى، أو كانت تكلم أحد صاغة الحلي أو أحد خياط الملابس النسائية كشفت وجهها وذراعيها كأنها عند زوجها أو أحد محارمها. فاتقين الله يا من تفعلن ذلك. قال: ولقد شاهدنا بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد، وكأن الحجاب صار من العادات لا من المشروعات الدينية. فهذا فيه رد على الذي يقول إن الحجاب عادة وليس عبادة. المسألة الخامسة: الطفل الأجنبي عن المرأة وكذلك من لا حاجة له في النساء. والذي لا حاجة له في النساء إما لكبر أو تخنيث أو عنة، فأما الكبر فمعروف، وأما التخنيث فالمراد به أن يكون مخنثا خلقة. فنحن عندما نقول الذي لا حاجة له في النساء ونقول المخنث، إنما نعني المخنث خلقة، فإن التخنيث نوعا مخنث خلقة ومخنث فسقا. فالمراد بالمخنث هنا الذي نقول لا حاجة له في النساء هو المخنث خلقة، الذي يلين في قوله ويتكسر في مشيته وينثني فيها كالنساء. وأما التخنيث فسقا فلا يسوغ الدخول على النساء. وأما العنة فهو العجز عن إتياء النساء، العاجز عن إتيان النساء، هذا يسمى عنين. فإذا الطفل والمخنث خلقة والعنين، هؤلاء يجوز للمرأة أن تبدي لهما زينتها، ولكن بشرط أن يكون هذا الطفل غير مميز لعورات النساء ولا يصفها. والدليل قول الله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فبمفهوم الآية أنه إذا كان يظهر على عورات النساء ويعرف ما هنالك فهذا لا يمكن من الدخول على النساء. وكذلك بأن يكون ممن لا حاجة له في النساء مستمرا على عدم الحاجة فيهن وعدم معرفة أمور النساء فلا يخبر بها، فإن أخبر وتكلم، يعني الطفل وهذا الآخر مخنث، منع من الدخول على النساء. فقد كان مخنث يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فيدخل عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهذا المخنث يصف امرأة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا؟ هذا يعلم ما هاهنا، يعني يعلم ما يتعلق بالنساء. قال: لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه. المسألة السادسة: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي نظر شهوة، لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. معروف أن الرجل إذا نظر إلى المرأة فهو ينظر إليها نظر شهوة، المرأة الأجنبية، هذا معروف. طيب هل المرأة أيضا كذلك؟ نقول بالنسبة لنظر المرأة هذا يعني قد ينقسم، فقد يكون نظر شهوة وقد يكون مجرد نظر. فإن كان نظر شهوة فلا يجوز لها لقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. المسألة السابعة، تختمر المرأة وتلبس العباءة فوق الخمار، وهذا كله مشروط بعدم تجسيم شيء من بدنها، لأنها قد تلبس الخمار وفوقه العباءة ويحصل تجسيم إذا كانت العباءة ضيقة مثلا، فمن أجل هذا اشترط هذا. وقد ذكرنا لكم شروط اللباس الشرعي وهي ثمانية عند الشيخ الألباني. وإذا لبست ثيابا رقاقا وجب عليها أن تلبس تحتها ثوبا بطانة، تريد أن تلبس يعني لباسا رقيقا، نقول لا بأس، لكن يكون تحتها بطانة بحيث أن الناظر إلى هذه الثياب الرقيقة إذا رأى شيئا تحتها يرى البطانة لا يرى البدن. وجب عليها أن تلبس تحتها ثوبا بطانة حتى لا يبدو شيء من بدنها من وراء الثياب. الثامنة، يجوز للمرأة أن تجر ثوبها، ولا يدخل هذا في وعيد جر الثوب. معروف أن جر الثوب في النار، وإذا فعله خيلاء فهو نار وزيادة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثلاثة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل وهنا ذكر بدون قيد الخيلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار. فإذا كنا في دورة إعداد الداعيات فأين دورك مع زوجك ومع أبنائك ومع إخوانك؟ فأنت تقومين بهذا الدور، ربما لا يعلمون هذا الحكم وأنت اليوم علمت هذا الحكم، تأمرين زوجك أبنائك إخوانك أن يرفعوا ثيابهم فوق الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار. وأما المرأة فيستحب لها أن تجر، لأن المرأة مأمورة بالستر ولذلك تجر ذيلها، ولكن لا تبالغ في تطويل الذيل، لأنها إذا زادت عن الحد المشروع دخلت في الخيلاء. وهذا الذيل قدره ما بين الشبر والشبرين، فإذا هي عندما تريد أن ترخي ذيلها من آخر قدمها تزيد شبرا إلى شبرين، هذا هو القدر، ولا تزيد على شبرين كما جاء في الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها. كتاب الترجل. المسألة الأولى، الترجل هو يعني ترجيل الشعر والعناية به وتسريحه، فهذا من النظافة التي يعني أمر بها الإسلام، وقد صنف علماؤنا في ذلك على الاستقلال، ككتاب الترجل، كتاب الترجل، ما أذكر الآن الإمام أحمد أو لأبي داود. مسألة الأولى، يستحب الخضاب للنساء، الخضاب للنساء، وأعتقد أن هذه يعني سنة يعني ضائعة. يستحب الخضاب للنساء وخاصة إذا كانت متزوجة، وذلك لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معها كتاب وأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبض يده، كان يريد أن يأخذ الكتاب، فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. ففي هذا الحديث شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء. المسألة الثانية، ويحرم على المرأة وصل شعرها سواء فعلت هذا بنفسها أو بغيرها، لا واصلة ولا مستوصلة، بأي شيء، سواء كان شعرا أم غيره كالخرق، كما قال جمهور العلماء على أن وصل الشعر بشعر أو بخرق الحكم واحد. ويؤيد قولهم ما رواه مسلم عن جابر قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا. الشاهد قوله شيئا، فهذا يشمل الشعر وغيره. وذهب الليث وكثير من الفقهاء أن الممتنع أو الممنوع، يعني أن الممتنع أو الممنوع وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغيره من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. قلت: ولعل الجمع بين القولين يكون بالتفريق بين خرق تظهر أنها خرق فلا يقع بها تدليس واغترار، وبين خرق وخيوط لا تتميز عن أصل الشعر. فهذا التفصيل جيد. فإذا كانت الخرق متميزة كهذا الذي يعني هو كهذا الذي هو مستحدث في الأسواق، إذا كانت متميزة والناظر إليها، إذا نظرت المرأة إلى أختها عرفت أن هذه خرق فلا بأس. وأما إن كانت على شبه الشعر وتشبه الشعر فلا. وأيضا يمكن أن تكون خرق والمراد بها يعني تكبير الشعر بحيث أنه يظهر تحت الخمار، فهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكاسيات العاريات قال: المائلات المميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت كالسنام. فهي وإن كانت تصل يعني بالخرق وفوقها الخمار لكن يكبر رأسها فهي داخلة في هذا الوعيد. المسألة الثالثة، ويحرم على المرأة النمص بنفسها أو بغيرها، النامصة والمتنمصة. والنمص هو نتف الشعر من الوجه، خلافا لمن يقيد النمص بالحاجبين. نقول هذا في لغة العرب، في لغة العرب النمص هو نتف الشعر من الوجه، فالذي يقيده بالحاجبين هذا خالف لغة العرب. قال النووي وهو أي النتف النمص وهو حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب. نقول وكذلك قال الحطاب صاحب مواهب الجليل شرح مختصر خليل، أجاز للمرأة أيضا أن تحلق لحيتها وشاربها إذا نبت لها. وكذلك الشيخ بن جبرين رحمه الله، ومنع من ذلك الإمام الطبري والقرطبي والألباني والألباني. فإذا هذا خلاف بين العلماء في حلق لحية المرأة وشاربها إذا نبت لها، هذا خلاف بين العلماء. والواجب علينا والواجب عليكن كطالبات علم أن يكون رائدكن الدليل، ثم لا يكون للمرأة شهوة في قول ما فتعمل به لأن لها هوى في ذلك، هذا مما لا يجوز. الأصل في الأحكام أننا نتعبد الله عز وجل بها، فالذي يختار من أقوال العلماء بحسب هواه ومشتهاه فهذا عبد الله بالهوى لا بالهدى، فكيف نخرج من هذا الخلاف؟ قلت لا دليل على ما استثناه، بل هو داخل في عموم النهي، ثم هو نمص للحسن، مما لا شك في أن المرأة عندما تحلق لحيتها أو شاربها فإنما تفعل ذلك للحسن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك في آخر الحديث، لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والفالجات والمتفلجات، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ثم عمم وذكر العلة، قال المغيرات لخلق الله للحسن صلى الله عليه وسلم. الإنسان المتجرد الذي يتبع النص يتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة ثم عمم وذكر العلة، أما التعميم ففي قوله المغيرات لخلق الله. فلا يجوز للمرء ولا للمرأة أن يغير خلق الله عز وجل، لأن هذا من سبل الشيطان، كما قال سبحانه عنه ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة المغيرات لخلق الله للحسن. وأما إذا كان التغيير ليس للحسن، خرج لها يعني ضرس زائد ويتعبها فتزيله، لهذا ليس للحسن، إنما تزيله لأنه مؤذي ومؤلم، فإذا كان التغيير ليس للحسن فهو جائز، والممنوع هو التغيير للحسن، والله أعلم. مسألة الرابعة، ويحرم على المرأة كذلك تغيير شيء من خلقتها لأجل الحسن، وأما إذا كان التغيير للعلاج أو لدفع أذى فهو جائز، وإنما الممنوع التغيير للحسن. كتاب الخاتم، المسألة الأولى: يجوز للنساء لبس الذهب بجميع أشكاله وألوانه. ذهب أبيض، ذهب أصفر، ذهب محلق، أزرار، بجميع أشكاله وألوانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أبي موسى: أحل الذهب، يعني يوحي أنه كان قبل ذلك حراما على الرجال والنساء، نقول هو كذلك. فإذا لا بد أن نعرف مراحل يعني حكم الذهب، وأنه كان حراما على الرجال والنساء، ثم أحل، ثم أحل للرجال والنساء، ثم أحل للنساء دون الرجال. وحمله، أي هذا الحديث، صديق حسن خان في الروضة الندية. الروضة الندية هذا كتاب شرح الدرر البهيلي للشوكاني، كتاب الدرر البهيلي للشوكاني من أحسن المتون الفقهية. الشوكاني إمام ويعني رائد في الدليل، فمتنه من أحسن المتون، فشرحه صديق حسن خان في الروضة الندية. فحمله صديق حسن خان في الروضة الندية على الحل في الجملة. يعني إيش الحل في الجملة؟ يعني أحل الذهب، لكن ليس كل أشكال الذهب، وإنما حلال في الجملة، فلا يلزم منه حل جميع أشكاله. ومثله الشيخ الألباني، الشيخ الألباني كذلك مثل صديق حسن خان، إذ قال، أي الشيخ الألباني، بتحريم الذهب المحلق، والرد على ذلك بما يلي: أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، إلى سادسا. فهذه ستة أوجه للرد على من حرم الذهب المحلق. أولا، أن تحريم الذهب كان أولا حراما على الرجال والنساء. الدليل كما عند البخاري في كتاب اللباس، باب خواتم الذهب، وذكر حديثين، حديث البراء وحديث أبي هريرة مرفوعا: نهى عن خاتم الذهب. نقول هذا نهى عن خاتم الذهب لما كان الذهب حراما على الرجال والنساء. والأحاديث التي فيها تحريم المحلق هي من أفراد هذا التحريم العام على الجميع. فمثلا نهى عن خاتم الذهب، نقول هذا لما كان الذهب حراما على الرجال والنساء. ونهى عن خاتم الذهب، يعني نهى عن الذهب ومن ضمنه الخاتم، هذا معنى فرد من أفراد هذا التحريم العام على الجميع. وإنما ذكر فيها المحلق اللي هو خاتم لأنه هو الغالب، إنما هو الغالب. ثم أحل الذهب للنساء بعد ذلك كما في حديث أبي موسى. وإنما جاءت الشبهة من ذكر المحلق في هذه الأحاديث، فظن من ظن أن التحليق مؤثر في الحكم، وليس كذلك. فالتحليق ليس مؤثرا في الحكم، وإنما خرج الحديث بمخرج الغالب. نهى عن خاتم الذهب، ليس المراد الخاتم وأن ما سوى الخاتم حلال، وإنما لأن هذا هو الغالب. ولعل هذا لم يدركه الشيخ الألباني، فلذلك شنع على من قال بالنسخ، بل اعتبر الشيخ حديث أبي موسى في الحل أنه سابق على أحاديث التحريم. هذا غير صحيح. نقول حديث أبي موسى أحل إنما هو بعد الأحاديث المحرمة للذهب على الرجال والنساء. فالشيخ الألباني عكس، قال حديث أبي موسى في الحل أنه سابق على حديث التحريم، معللا أن التحريم إنما يكون بعد الإباحة، وليس كذلك. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة الأصلية، الأصل الإباحة الأصلية، فيأتي التحريم ثم يأتي الحل، ثم جاءت الأحاديث المحرمة عموما على الرجال والنساء، ثم جاء حديث أبي موسى بالإباحة الشرعية للنساء، وهذا واضح لمن تأمله، فإن أحل لا يكون إلا بعد تحريم، كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث كان قبل ذلك محرما فأحله الله عز وجل ليلة الصيام، فإن الصيام أول ما فرض كان الجماع حراما في الليل ثم أحل، وكما في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فإن الإحرام يقتضي تحريم الصيد عموما ثم أحل صيد البحر، ونحو هذا من المواد. هذا كل الوجه الأول. ثانيا، روى البخاري تعليقا عن عائشة، يعني حديثا معلقا، حديث المعلق ما سقط من أول إسناده جماعة واحد أو اثنين أو ثلاث، فروى البخاري معلقا عن عائشة أنها كانت تلبس خاتم الذهب بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهل يقول قائل إنها نسيت تحريم المحلق؟ هل معقول أن عائشة رضي الله عنها تنسى تحريم الذهب المحلق؟ فإن هذا من أخص خصوصيات النساء فلا ينسى من قبلهن. ثالثا، أن الشيخ لم يذكر لنا واحدا من العلماء قال بقوله، وإنما نقل عن أبي هريرة، والمنقول عنه يعني عن أبي هريرة غير صريح في أنه يقول بتحريم المحلق، غاية ما فيه أن يكون قاله زهدا وورعا أبو هريرة، بل في نفس هذا الأثر دليل على أن بقية الصحابة على خلاف قول أبي هريرة، فإن بنت أبي هريرة اشتكت أن الجواري يعيرنها بأن أباها لا يحليها بالذهب. إيش معنى هذا؟ هذا معناه أن بقية الصحابة كانوا يحلون بناتهن بالذهب بجميع أشكاله. ثم مع كل هذا فليس في أثر أبي هريرة التعرض للمحلق، لأن بنت أبي هريرة ماذا قالت له؟ قالت يعني يا أبتاه إن البنات يعيرنني أنك يعني لا تحليني بالذهب، ما قالت بالمحلق. قال يا بنيتي إني أخاف عليك اللهب. وأيضا ما نقله الشيخ عن البغوي أنه قال كرهه قوم، فليست الكراهة موجهة إلى هيئة الذهب، يعني البغوي نقل عن جماعة أنهم كرهوا الذهب، كرهه قوم يعني كرهوا على عمومه، فليست الكراهة موجهة إلى هيئة الذهب التي هي التحليق، وإنما إلى الذهب عموما، وإنما ذكر المحلق لأنه الأكثر انتشارا. رابعا، حديث عبد الله بن عمر في ابنة المرأة التي كان عليها سواران من ذهب، سواران السوار معروف أنه محلق، المرأة جاءت وابنتها عليها سواران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ فهل يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المحرم؟ لو هذا محرم كان الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا لا يجوز لبسه، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتؤدين زكاته هذا إقرار منه على اللبس. خامسا، ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد بعد أن خطب الرجال، خطب في الرجال خطبة العيد، توجه إلى النساء وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي في حجر بلال من قرطها، القرط معروف حلية الأذن، ومن قرطها وسخابها والسخاب القلادة القلائد، والفتخ الفتخ الخواتيم الكبار والخواتم، فهذا كل ذهب محلق. فلماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن؟ سادسا، ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها لما أهدى النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم حلية فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب، وقال تحلي بهذا يا بنية، تحلي بهذا يا بنية. فهذه أوجه للرد على من حرم الذهب المحلق. ونستريح خمس دقائق. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الحدود، الحدود التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة، هذه كلها في كتاب الله عز وجل. ويبقى حد الخمر فهذا في السنة. وإقامة الحدود بركة في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. المسألة الأولى: المرأة كالرجل في إقامة الحدود عليها، فلا يقال إنها ضعيفة لا تقوى على إقامة الحد عليها، لأن الحدود زواجر عن الكبائر، وهذا يعني الزجر تشترك فيه المرأة والرجل، فإن سرقت قطعت، وإن سبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتلت. معروف أن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتل على كل حال. إن سب ثم تاب فهذا يقتل حدا، وإن سب ولم يتب فهذا يقتل كفرا. فالساب يقتل على كل حال بخلاف من سب الله عز وجل. إذا سب الله عز وجل ولم يتب قتل. نعم، إذا سب الله عز وجل ولم يتب يعني قتل لأنه مرتد، وأما إذا تاب فيترك، إذا تاب فيترك، لأن الله تبارك وتعالى يعفو في حقه. وأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد من الأخذ بحقه، لو كان حيا صلى الله عليه وآله وسلم فله أن يعفو، لكن لما مات صلى الله عليه وآله وسلم فوجب على خليفة المسلمين أن يأخذ بحقه، وإن استعارت المتاع فجحدته قطعت أيضا، فهذا يدخل يعني في السرقة. إن سرقت السرقة معروفة قطعت، طيب إن أخذت المتاع استعارت المتاع فجحدته، استعارت دلوا مثلا، والدلو يعني فيه نصاب السرقة وهو ربع دينار، ثم جحدته قالت ما أخذت، فهذه تقطع أيضا. والجمهور يرون أن الجاحد جاحد المتاع ليس بسارق فلا يقطع، وتأولوا الحديث في المرأة التي كانت تستعير المتاع فتجحده. طبعا هذا حديث، امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم. يتأولون هذا الحديث أنها ظلت تستعير وتجحد حتى سرقت، فقطعت لأجل السرقة لا لأجل الجحد. المسألة الثانية، وإذا حملت المرأة من الزنا وجاءت تطلب إقامة الحد عليها واعترفت، فإنها تترك حتى تلد، ثم ترضع طفلها حتى يفطم، ثم يقام عليها الحد، كما في قصة الجهنية التي زنت. المسألة الثالثة، وإذا اعترف رجل بالزنا بامرأة وسماها، فسئلت المرأة فأنكرت، يعني رجل اعترف بالزنا وقال زنى بفلانة وسماها، فسئلت المرأة فأنكرت، فإن الحد يقام عليه دونها. سبحان الله، فإن الحد يقام عليه دونها مع أنه أقر أنه زنى بفلانة، والزنا لا يكون إلا في محل، لكن يحتمل أنه مفتر، يحتمل أنه مفتر عليها فيجلد لاعترافه على نفسه بالزنا، وأما هي فلا بد أن تعترف حتى يقام عليها الحد، فإذا لم تعترف لا يقام عليها. الرابعة، لا حد في الزنا إلا بحصول الجماع، وذلك إذا مس الختان الختان، إذا مس الختان الختان. وأما القبلة والمعانقة والمضاجعة بدون جماع فلا حد في ذلك، كهذا الرجل الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب من امرأة كل شيء إلا أنه لم يجامعها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا؟ قال نعم، فأنزل الله تبارك وتعالى إن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا يرجع إلى الإمام، إذا لم يمس الختان الختان فهذا يرجع إلى الإمام، قد يعفو عنه وقد يعذره أي يؤدبه. ونقف عند هذا الموضع، ويبقى لنا المرة القادمة إن شاء الله مجلس واحد وننتهي من الكتاب، والحمد لله على توفيقه. ها هنا بعض الأسئلة وهي كثيرة، ما أدري لماذا هذه المرة كثيرة، فأنا أجيب على بعضها. ما حكم لبس المرأة للحذاء الذي يصدر صوتا أثناء المشي؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال. طبعا هذا مما ابتلي به النساء، قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تلبس الحذاء الذي يصدر صوتا، وخاصة إذا كانت الأرض يعني محجرة بالسيراميك أو محجرة بالخشب فهذا بلاء عظيم. قالت ولبس الحذاء ذو الكعب المرتفع، كذلك المرتفع لا يجوز لأن هذا تدليس يظهر المرأة على غير حقيقتها. وما حكم لبس طقم الأسنان؟ إذا كانت الأسنان من أجل يعني العلاج فهذا جائز، وأما إذا كان من أجل الحسن فهذا لا يجوز. سؤال آخر، هل الشعر الموجود بين الحاجبين يدخل في الحاجب أو في الوجه؟ هذا يدخل في الوجه، ونحن ذكرنا أن النمس هو نتف شعر الوجه، فهذا السؤال ما يترتب عليه شيء، سواء قلنا أنه من الحاجب أو قلنا أنه من الوجه. تقول: الدليل على أن المرأة تغتسل غسل جنابة إذا تطيبت لزوجها. طبعا هذا إذا خرجت، وإذا ذهب الطيب بدون اغتسال فما حكمه؟ لا بد من إذهاب رائحة الطيب، ولا بد من الاغتسال، لا بد من الاغتسال كما جاء في الحديث، وراجعي أحاديث نبوية مختارة لوقت الإسلام والطهارة. إن كانت المرأة تزيل شعر الشارب لعدم تشبهها بالرجل لأن شعرها كثيف، فما حكمه؟ حكمه كما سمعت في اختلاف يعني العلماء، وهي عندما تزيله لا تزيله من أجل عدم التشبه بالرجل، وإنما تزيله من أجل الحسن، فهذا الذي ينظر فيه. الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إذا كان الطفل عمر التاسعة لكنه طفل في تفكيره ولا يدرك خصائص النساء فهل يجوز؟ طيب إذا كان لا يدرك فهذا يظهر على يخالط النساء. حكم تركيب تقويم الأسنان إذا كان الغرض أن الأسنان غير مرتبة ويريد الإنسان الحسن، يريد الحسن، لا يجوز، لأن هذا من تغيير خلق الله للحسن. هل رموش الصناعية، الرموش الصناعية من وصل الشعر، وهل يدخل في الوعيد؟ نعم. تقول في النقطة رقم 1: هل معنى ذلك أنه يجوز كشف اليدين وعليها الحناء أمام الرجال أم يعتبر زينة؟ أحسنت. عندما نقول يعني يجوز إظهار الوجه والكفين، هذا بشرط عدم الزينة فيهما، ولكن يستثنى من الزينة الكحل والخضاب. فإذا كانت المرأة مكتحلة أو مخطضبة فهذا لا يمنع من إظهار الوجه والكفين، هذا لا يمنع من إظهار الوجه والكفين. وأما إذا كان في الوجه أو في الكفين زينة غير الكحل والخضاب فلا بد من سترهما. وأنا عندما أقول الكحل والخضاب فلتتق الله عز وجل المرأة، وكل امرأة تعرف يعني عندما تفعل هذا ماذا تريد. يمكن المرأة تكتحل هذا مباح لها، وتخطضب هذا مباح لها، ولا مانع أن تخرج يعني على هذه الصورة، لكن كما ذكرنا لا بد من مراعاة الزمان ومراعاة الفتنة. إذا جاء الطعام إلى أهل الميت من أقاربه وكان الطعام زائدا فوزعوا هذا الطعام للجيران، فهل يجوز أن نأكل منه؟ نعم، إذا تأكدنا أنهم صنعوا الطعام لأهل الميت فيجوز الأكل منه، وأما إذا كانوا يعني ذبحوا يعني لأجل الميت ووزعوا على الناس فهذا لا يؤكل منه. ما حكم خروج المرأة بالنقاب وهي مكتحلة أمام الرجال الأجانب؟ طيب إذا كانت منتقبة مكتحلة ما يضرها، اللهم أن تكون الأخت أرادت الحجاب. خروج المرأة بالنقاب وهي مكتحلة أمام الرجال الأجانب هذا لا يضرها لأنها منتقبة. إذا توفيت الأمة التي اعتقت، من يرثها؟ يرثها من اعتقها. إذا لم يكن لها ورثة، أبوها، أخوها، ابنها، إذا لم يكن لها ورثة فأحق الناس بها من اعتقها. ما هو عمر التمييز للطفل؟ يختلف من طفل إلى طفل، والمعروف 7. إذا ماتت المرأة الحامل، هل الجنين الذي في بطنها يرث أو لا؟ نحن ذكرنا أن الجنين لا يرث ولا يورث إلا إذا استهل صارخا. هل يرث المخنث؟ يرث بحسب ما غلب عليه. إذا كان الطفل صغيرا كان يكون 5 سنوات أو أقل، لكنه يميز الجميلة من غيرها وقد يصغي أو يصف جمالها، فهل يعجب منه؟ نعم. ما حكم نظر الرجل إلى المرأة دون شهوة؟ إذا نظر إليها بدون شهوة يجوز، لكن كيف يتصور هذا؟ لأن هذا يعني حرم النظر سدا للذريعة. ربما هو في بداية الأمر إذا كان مثلا يشتري منها أو هي تشتري منه ونظر إليها من أجل أن يعرفها، لكن ربما نظرة تجر نظرات، كأن يحضر دورة للمرأة وهي تشرح في التلفاز، عرفنا ما فيه. إذا نظرت المرأة للرجل بدون شهوة، أي مجرد نظرة، مثل أن يلقي محاضرة وتنظر، فهل هذا يجوز؟ نحن عرفنا أنه يحرم نظر الشهوة. إذا كان النظر لمصلحة ولحاجة يجوز، لكن كما ذكرت نظرة تجر إلى نظرات. إذا كانت هناك امرأة مسترجلة تتصرف كالرجال وتلبس مثلهم وتحب أن ترى النساء وترى زينتهن، فهل مثل هذه يحتجب عنها؟ طبعا إذا كانت تذهب وتنقل ما ترى هذا يحتجب عنها، بخصوص الخاتم في اليد، هل هناك أصابع من هي أن تلبس فيها الخاتم؟ المرأة تلبس في أي موضع؟ المرأة تلبس الخاتم في جميع أصابعها، وأما الرجل ففي الخنصر والذي يليه. نصيحتكم في موضوع اللباس، في كتاب اللباس، كتاب الشيخ الألباني، كتاب الشيخ الألباني الجلباب، وأيضا الشيخ الفوزان ذكرها هنا، يعني مجموعة كتب، قال حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حكم الصفور والحجاب للشيخ بن باز، رسالة الصارم المشهور على المفتونين بالصفور للشيخ التويجري. لكن الشيخ التويجري كأنه يرد على الشيخ الألباني، فبلاش من هذا الكتاب. ورسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين. فإذا هذه كتب الجلباب للشيخ الألباني، حجاب المرأة ولباسها لشيخ الإسلام ابن تيمية، حكم الصفور والحجاب للشيخ بن باز، رسالة الحجاب للشيخ ابن عثيمين. هل دخول المرأة إلى الحمامات العامة لقضاء حاجة أو للوضوء محرم؟ كأنك فهمت من الحمامات دورات المياه، لا، الحمامات للاستحمام هذا الممنوع. هل إذا خرجت المرأة خارج البيت وكان هناك شيء يسير من الطيب فشمه أحدهم، هل هنا يجعلها على جنابة بحيث لا تقبل صلاتها إلا بالاغتسال، أم أنها تستطيع أن تصلي إذا رجعت البيت من غير اغتسال؟ الأمر بالاغتسال من أجل إذهاب الرائحة، فإذا لم تفعل وصلت فصلاتها صحيحة، لكن عليها الإثم الكبير. هناك أنواع من الحقن يعملونها في الوجه بقصد تغذيته وترطيب البشرة، والدواء الذي في الحقن يحتوي على بعض الفيتامينات وعلى نفس دم الإنسان الذي يريد أن يعمل الحقنة، والدم هذا قبل حقنه في البشرة يجرى عليه بعض العمليات فيصير مادة أخرى، فما حكم مثل هذا الحقن؟ لماذا يفعلنه؟ للحسن، لا يجوز. بالنسبة لتحريم الذهب المحلق، من أراد أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب. طيب، نقول هذا لما كان محرما على الرجال والنساء، وكذلك عليكم بالفضة العبوا بها العبوا بها العبوا بها، هذا بالنسبة للرجال، الرجال لا يلبسون الذهب وإنما يلبسون الفضة. هل يدخل في حديث الوعيد لجر الثوب عن المقدار المشروع في ستان الزفاف؟ طبعا يدخل. ما حكم زيادة طول الثوب عن شبرين؟ كما ذكرنا أن هذا من الإسبال ومن الجر المذموم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.